والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زكاة العروض. قال الراوي: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عزيز بن حيان، وكان عزيز على جواز مصر في زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز، فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن إنه من مر به من المسلمين فخذ بما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات من كل 40 دينارا، فما نقص من حساب ذلك حتى 20 دينارا، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا. ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من كل 20 دينارا، فما نقص بحساب ذلك حتى 10 دنانير، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا. واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا بما مثله من الحول. قال مالك: الأمر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات أن الرجل إذا صدق مالا ثم اشترى به عقرا فزا أو رقيقا أو ما أشبه ذلك ثم باعه قبل أن يحول عليه الكون من يوم أخرج زكاته، فإنه لا يؤدي من ذلك المال زكاة حتى يحول عليه الكون من يوم الصدقة، وأنه إن لم يبع ذلك العقر سنين لم يجب عليه بشيء من ذلك العقر زكاة وإن طال زمانه، فإذا باعه فليس عليه فيه إلا زكاة واحدة. قال مالك: الأمر عندنا في وجه يشتري بالذهب أو الورق حنطة أو تمرة للتجارة ثم يجيبها حتى يقول عليها الحول ثم يبيعها، أن عليه فيها الزكاة حين يبيعها إذا بلغ ثمنها ما تجب فيه الزكاة، وليس ذلك مثل النصاب يأكله الرجل من أرضه ولا مثل الجدال. قال مالك: وما كان من ذلك عند رجل يديره للتجارة ولا يملك بصاحبه منه شيء تجب عليه فيه الزكاة، فإنه يجعل له شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عقد للتجارة ويكسر فيه ما كان عنده من نقد أو عين، فإذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكيه. قال مالك: ومن تجر من المسلمين ومن لم يتجر سلام عليهم إلا صلاح واحدة في كل عام تجر فيه أو لم يتجر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا باب زكاة العروض. والعروض جمع عرض أو عرض بفتح العين وإسكان العين والراء، بفتح العين أو إسكانها وإسكان الراء. أقول بفتح العين وإسكان الراء أو فتحها، وهو اسم لكل ما قابل النقدين، واسم لكل ما قابل النقدين من صنوف الأموال. فكل ما قابل النقدين من غير الذهب والفضة أو الأموال التي تجب في الأعيان كالزكاة السالمة في الأنعام أو الفروع والثمار فإنه يسمى عروضا. وجمع العرض عروض كتلزم وفلوس. سميت العروض عروضا لأنها لا تستقر، لأنها لا تستقر يعني تعلو وتزول، فهي كل ما أعد للتجارة، فهي كل ما أعد للتجارة من أي نوع أو من أي صنف كان، كل شيء أعد للتجارة فإنه يسمى عروض. إذن كل شيء يعد للتجارة سوى النقدين فإنه يسمى عروضا، حتى ولو كانت سائمة الأنعام أو كانت ضروعا وثمارا. الإيمان. إذا أعد الاتكال تصله عروضا. أما إذا لم تعد الاتكال يعني سليمة الأنعام والثمار والصروح فإنها لا تسمى عروضا لأن الزكاة تجب فيها عينها. فإن أعدت هذه الأموال يعني سليمة الأنعام والصروح والثمار إذا أعدت الاتكال فتصير من ضمن العروض. وزكاة عروض التجارة ذكر بعض أهل العلم الإجماع على وجوب زكاة عروض التجارة. قال ابن المنذر رحمه الله وهو معروف في هذا الإجماع ونقله في الغالب صحيح. قال أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة. أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا كان عليها الحق. هذا نص ابن المنذر رحمه الله. قال رحمه الله وروي ذلك عن عمر وابنه وابن عباس وفيه خالد الطهار السبعة والحسن جابر بن زيد ميمون بن مهران وقابوس والنخعي والثوري والاوزاعي والشافعي وابن ربيع واسحاق واصحاب الرعد. قال به مالك كما في الموطا وان حكي عنه خيام لكن هذا المحكي ضعيف والمعبر على ما في الموقع فإنه قد صرح رحمه الله تعالى بأن زكاة وأن عروض التجارة فيها الزكاة فلا يلتفت إلى ما حكي عن مالك لأن العروض ليس فيها زكاة. ويحكى أيضا عدم القول بزكاة العروض عن داوود الغالي حيث قال إن عروض التجارة لا زكاة فيها. طبعا بعض الناس ربما خرجوا في شيء من هذا المعنى وهو أنهم ينسبون الشيخ الألباني أنه لا يقول بزكاة عروض التجارة. هذا خطأ. الفرق الذي بين داود أو بين قول داود الظاهري وبين قول الشيخ الألباني أن داود الظاهري لا يرى فيها الزكاة بل فالشيخ الألباني فإنه يرى فيها الزكاة لكنها زكاة مطلقة غير مؤمنة. تبدو جيدا. الشيخ الألباني يرى بأن عروض التجارة ليس فيها زكاة مؤمنة يعني لا تخضع لحكم ولا تخضع لتقنين المقدار الذي يخرج من هذه العروض يعني لا يخرج منها ربع العشر او ثمن الصبيان في التعبير العام وانما يرى بان هذه الزكاه زاد فرق في نظام الحكم يعني التاجر كل ما يجيب يجيب صفقه يكملها اذا ولا يوجب او لا يرى في إيجاد مقدار معين يخرج من هذا المال بل يقول إن صاحب التجارة يخرج من هذا المال ما تطيب نفسه يعني الشيء بيداته أن يخرج الزكاة وجعله على مثل الأموال التي تخرج عند الحقارة وآت الحقارة ويوم الحقارة تقول الحقارة كل تاجر عمل صفقة وانتهى منها فإنه يخرج زكاتها. وأيضا استدلت العموم الآيات الحاضرة على إخراج أو على الإنفاق من الأموال. مهم أن هذه المسألة من المسائل التي تقوى الله فيها في الأحوال الأخيرة وذلك أن بعض الناس رأى الله الشيخ الألباني من غير نظر في أدلة جماهير علماء الإسلام قلت وقد نقل يمكن الاجماع على هذا والدعاء المتاخر الى الدين. هذا قول قوي جدا عن القول بان عامه علماء الاسلام على هذا الرأي، وهو ان عروض التجاره فيها زكاه وتخضع لقانون الزكاه او نظام الزكاه وهو اعتبار الحول واشتراط النصيب الذي يجب اخراجه من هذه الاموال. ذلك ان الله تبارك وتعالى قال خذ من اموالهم صدقه تطهرهم بها وتطهرهم وتزكيهم بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ انك تاتي قوما من اهل الكتاب، ثم ذكر دعوتهم الى التوحيد ثم دعوتهم الى اقام الصلاه، ثم قال فانهم اطاعوك الى ذلك فاعلمهم ان الله فرض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم. ومنه ايضا قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. ومن الادله القويه ايضا استدل به الامام مالك في هذا الباب العظيم، وهو حديث او اثر عمر بن عبد العزيز رحمه الله. ولا شك ان عمر بن عبد العزيز كان خليفه المسلمين وكان زمانه رافعا بوجود كثير من الصحابه وفيه اعيان وكبار علماء التابعين، ولم يعلم ان هؤلاء العلماء اشتكوا عمر بن عبد العزيز في هذا الباب او انهم استغرقوا عليه مع وجود او مع قيام الباب على ذلك. فلما لم ينكر العلماء على عمر بن عبد العزيز وهو الخليفه، لا اقول الخليفه الخامس الراشد، عمر بن عبد العزيز ليس من الخلفاء الراشدين، بعض الناس عدوه من الخلفاء الراشدين وهو ليس من الخلفاء الراشدين، بل هو ملك من ملوك المسلمين وهو من احسن ملوك المسلمين رحمه الله. فقل لم يكن ضارشا ولم يكن جبارا وكان وقارا عند الشرع، ولم يكن علماء الاسلام يهابونه في هذا الباب، اعني الاستدراك عليه ان كان مخطئا في مساله من المسائل. لهذا ترى قد يكون في زمنه بين كثير من واحد من علماء الاسلام، هذا يدل على ان عامه اهل العلم على هذا القول. ومما استدل به جمهور اهل العلم على وجود زكاه العروض ايضا زياده على ما ذكر الامام مالك رحمه الله تعالى اسد عمر بن عبد العزيز، حديث عمر بن الخطاب الذي نحسب انه حديثا ثابتا لعلنا نقيم الدليل عليه باذن الله تعالى، وهو انه امر رجلا فقال ات زكاه مالك، فقال لا لي مال الا شعار وادم، ما لي مال الا شعار وادم، فقال عمر قومها فات زكاتها. هذا الاحد اخر ثابت عن عمر باذن الله تعالى، خرجه الشافعي رحمه الله وخرجه الدار قطني والبيهقي. ثانيا فان الدار قطني نقل عنه الحافظ بن حجر في حال المهر من الفوائد المذكره من اطراف العشره، هذا الكتاب عظيم من اعظم كتب التخريج. ذكر الحافظ بن حجر قول الدار قطني عقب هذا الحديث فقال حفظ الجمله قال ابن رقي رجاله كلهم سبعة. قال ابن رقي رجاله كلهم سبعة. هذا الحديث الصريح في نهج عمر بن الخطاب أوجب زكاة عقود التجارة عندما قال للرجل قومها ثم أدي زكاتها. والرجل هو حماس الرئيس، فإن هذا الحديث ينطبق به أبي عمرو بن حماس عن أبيه أنه جاء إلى عمر وذكر هذا الحديث. المقصود بالشعاب هي الكنانة التي توضع فيها السنان، الشعر يعني التي توضع على الظهر توضع فيها السنان، هذه الجعبة واحدها جعبة. والألم جمع ألم وهي الجلود، الألم هي جمع ألم وهي الجلود. قل هذا الحديث صريح من قول عمر رضي الله عنه في إيجاب زكاة عروض التجارة، لكن قوة هذا الحديث في الدلالة، نحن صريح الدلالة، فيحتاج شكرًا. قال له أعظمها ثم أدي زكاتها. نعم، روى الحديث في سنن أبي داود من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعوده للبيت، لكن هذا الحديث يضعف أنه من طريق موسى بن عبيد وهو ضعيف، لكن حديث عمر وأثر هذا فيه قوة من حيث الدلالة لأنه صريح في الموضوع. لولا أن هذا الحديث أطعن فيه بعض أئمة الإسلام ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله، فإنه أعله بجهالة أبي عمرو، أعله بجهالة أبي عمرو بن حماس وولد حماس الليل، قال إنهما مجهولان، ورد توثيق ابن حبان لحماس الليل. نظر في هذا الحديث نجد ان الشيخ الالباني ابتدا على قول ابن حزم في هذين الراويين وهما ابن عمرو بن حماس وابوه حماس الليثي، حيث قال قال ابن حزم او جهلهما ابن حزم وانكر واستبعد أن يفرح في تسجيل هذين الرجلين توثيق ابن حبان في حماس الليل وهو أربعان. على قاعدة أن ابن حبان رحمه الله تعالى من المتساهلين في التوثيق. رغم طولوس دخلنا على التوثيق ابن حبان خبر علينا. قلنا المرموش. فبينما على ما نهاية العلامة لأن القضية هي على هذا مسألة الاختلاف مبني على الحكم في هذا الأمر، طبعا كيف ترى قوي جدا جدا لا يذكره كثير من الفقهاء، لكن هذا الحديث وهذا الأثر عن عمر مما كان صريحا في الموضوع كان لزاما أن نحاول إزالة الشيء عن إسناد هذا الحديث. قلت أنا دار رحمه الله نقل عن محافظ بن حجر في حاجة المرأة في هذا الإسناد، قال إسناده أو رواته كلهم سبعة، وهذا يعني أن دار يوثق كل من أبي عمرو بن حماس وأبيه زيادة على توثيق الإجمال حماس الليث. طبعا قول الدار في هذا لا يوجد في الكتاب المطبوع من سنن الدار، وإنما نقل الحافظ بن حجر. ولا شك أن نقل الحافظ بن حجر فيه قيمة علمية، لأن الحافظ بن حجر وقف على أصول هذا الكتاب، وكان في مرتبة البنين يملكها الحق المحترم مرتبة عظيمة جدا وقف على ما لم يقف عليه أكثر أهل العلم. وإن شئت نرجع إلى الكتاب الذي فيه ما وقف عليه الحق المحترم من كتب الإسلام وهو المعجم المؤسس الذي ذكر فيه كل الكتب التي وقعت له. مقصود أن الحافظ ابن حجر نفسه في كتابه الإصابة في معرفة الصحابة يقول أبو عمر بن الحماس تابعي معروف هكذا يقول في كتابه الإصابة أبو عمر بن الحماس تابعي معروف لكنه يكون في تقريب التهذيب مقبول يعني إذا توبع ولا يقول الحافظ ابن حجر الراوي تابعي ولا يقول الحافظ ابن حجر الراوي مقبول اي حيث يتابع الا اذا لم يجد في الراوي جرحا ولا تعديلا وانما الموجود عنده هو توثيق الايمان فقط فكل من لم يذكر فيه جرح ولا تعديل ويذكره خدمان الاتقان فإن الحافظ ابن حجر يكون عنه في التقريب مقبول يعني إذا توبع لكنه في الإصابة يقول أبو عمرو بن الحماد تابعي معروف ثم قال وقد تقدم ذكرهما يعني أبو عمرو وأبو الحماد في من ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد تقدم ذكر حماس وقد تقدم ذكر حماس في من ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وله قصة معه هذا يعني شبه صريح أن الناس يعد من الصحابة أو من صغار الصحابة لأنه ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على أن جلالة مثل هذا لا تضر على أن جلالة مثل هذا لا تضر قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل أبو عمرو بن الناس روى عن حمزة بن أبي الأزيد عن أبيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن حمزة سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول ذلك قال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول ذلك يعني أن حمزة سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهبي الكاشفي فيما له رواية في كتب الستة أخذ ذلك من كتاب سماه الكاشف فيما له رواية في كتب الستة قال أبو عمرو بن الحماس البيهقي عن حمزة بن أبي أزيد ومالك بن أوس وعنه ابن شداد بن محمد بن عمرو عالم متألم عالم متألم كأنه عرفه رحمه الله تعالى قال وصف للمعروفين من الروايات وليس نصا للمجهولين من الروايات ورمز لان ورمز له بان ان ابا داود قد اخرج حديثا قال النووي في تهذيب الاسماء واللغات في ترجمه ابي عمرو بن الناس الرجل الصالح المستجاب الدعوه الرجل الصالح المستجاب الدعوه ذلك ان ابن سعد رحمه الله في كتاب الطبقات ذكره حيث قال كان متعبدا مجتهدا يصلي بالليل وكان يصوم الدهر ذلك ان ابا عمرو بن الناس كان شديد النظر الى النساء كان ذلك من السوء اذا رعب امراه فلا تشوفها فدعا الله ان يذهب بصره لانه يعلم انه يقوم على المعاصي فأذهب الله بصره هذا يدل على أنه كان مستجاب الدعوة ثم بعد ذلك ما أطاق العيش بالعمل فدعا الله أن يرد عليه بصره وفي يوم كان سالكا رفع بصره هذه القصة يقولها ابن سعد في الطبقات قال وفي يوم كان سالكا فلما رفع بصره أقصر قنديل المسجد فقال لغلامه ما هذا؟ فقال قنديل قال وما ذهب الذي هناك؟ قال قنديل قال وما ذهب الذي هناك؟ فمر على جميع مناديل المسجد فعلم أنه كان أو أن الله تعالى رفع عليه بصره ثم انهم بعد ذلك صار لا يرى احد الا رفع راسه ولا ينظر اليها لانه علم كرم الله عليه فخشي ان يرى الله تعالى حيث لا يدري. هذه المره هل كان ابو عمرو بن ماس مجهولا وليس مجهولا وان كان الحافظ الذهبي قد جهله في الميزان وقال ابو حاتم مجهول وان قال عن ابيه ما قال الله اعلم بصحه هذا الحديث وان كان كثير من اهل العلم يثبتون هذا الحديث لكن هناك دليل اخر طويل جدا في الموضوع وأكثر الفقهاء لا يذكرونه وهو الحديث الذي يحفظونه جميعا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات. وأي تاجر مهما كان إذا سألته لماذا أنت تتاجر ماذا سيكون الجواب؟ إلى الوقت الذي تعيش فيه يمرون بوجوب زكاة عروض التجارة فإنني قلت به وابتسمت. شيء ثاني يا إخواني أنه الله تعالى أوجب علينا العبادات ونظمها لنا أو بالعبارة الثانية قدمها كل عبادة قدمها وخلى لنا شخصنا فلنا شخصنا يا عبادي أني فرق عليهم خمس صلوات وكل واحد يشتهي فيه فإن كانت كثير من الناس يفرقون الصلاة لأنه سوف يتعلمون بكثرة المشاكل الآن الصلاة راح يقدمنا وبالأوقات الشروط والأركان والواجبات مع ذلك تجد أن بعض الناس يقول الله عز وجل بزعمها ثم اقتلش التوحيد سلم الموت كذا فماذا لكم اذا جاء الامر اذا وصل الامر الى الاموال فان اكثر الناس سوف لا يزكي اذا ترك الامر له فد بمغار يونس الان اخواننا التجار ما يجيبهم الخبر ولا يصفهم الحلال كثير منهم اذا جاءت الاموال اعينوا سعد الدنيا إذا عندهم دار سيارة يحب بلا سيارة، إذا عندهم سيارة سيارة يحب جزيرة سيارة، وإذا مفروض يحول أسبوع ثم يحول كفارة العام، هذا لا يحول كفارة العام، ثم يحول كفارة، فيتوسع، بالتالي أموال ما أحصل عنه، إذا ما نفسدش أموال ما نفسدش عنه، الرسول فلا يجب نصيبا للفقراء، لكن إذا ألزم نفسه بما ألزمه الله عز وجل به ورسوله وهو الذي قال لإمام المسلمين وأنه إذا وصل شهره الذي حدده بإخراج زكاته فإنه يجمع هذه القيمة هذا المال فإنه سوف يجد نفسه ملزما في هذه الحالة بإخراج هذا المال. هذه يعني إطلالة على هذه المسألة الكبيرة التي لا ينبغي لأحد أن يعمل على أحد لأن هذا من الاختلاف السائل لأن الخلاف السائل المبني على الأدلة لا ينبغي لأحد أن يعنف على أحد، لكن أقول يا إخواني مخالفة الجماهير علماء الإسلام من منذ الصدر الأول من الصحابة إلى اليوم القائلين جميعا بوجوب إخراج زكاة عروض التجارة هذه مجادلة كبيرة جدا لأن الشيخ الألباني وغيره لم يأتوا بسبب لهم في هذا إلا الرجل والرجلان، وقد اتكأ الشيخ الألباني على ما يروى عن عطاء في إسناد صحيح أيضا في أنه لا يأتوا بزكاة العروض، وهذا يعني جزء من عدد هائل من علماء الإسلام. الله تعالى أعلم في الصواب في هذه المسألة، والذي ندين الله تعالى به في هذه المسألة هو أننا نقول بوجوب إخراج زكاة عروض التجارة على الوصف الذي ذكره جماهير علماء الإسلام وهو خضوعها لهم، وأن القيمة محددة بربع العشر أو 2.5%. ذكر الإمام مالك حديثه عن عبد الله بن سعيد عن مزيد بن عيان، ومزيد هذا لا قرن لهذا الراوي هذا الامام وليس اسما له، لقد به عبد الملك بن مروان الخليفه الاموي المعروف، واسم مزيد هذا سعيد بن عيان الدمشقي ابو حمدان الفزاري مولاه، كان في مسلم حديث واحد توفي رحمه الله تعالى في إمارة يزيد بن عبد الملك سنة 500 يعني يوم سنة، كان عمره يوم ما 80 سنة. قال وكان مزيف على جواز مصر، وجواز مصر يعني كان على رضي مصر، يعني كان مستعملا أو كان عاملا في الوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز كان وليا لهم على طريق مصر. قال وكان مضيف على جواد مصر في زمان الوليد، والوليد هو الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن العاص القرشي الاموي ولي خلافة في عهد من أبيه عهد الملك بن عمران بعد موته في شوال سنة 86 للهجرة، وتوفي الوليد سنة 96 للهجرة وله 51 سنة. قال وسليمان، وهو سليمان بن عبد الملك بن مروان يكنى أبا أيوب، كان من خيار ملوك بني أمية، كان من خيار ملوك بني أمية، وقد ولي أيضا أخذ الإمارة إمارة بن المسلمين بعهد من أبيه بعد أبيه الوليد، وهذا في جمال الآخرة سنة 96، وهو رحمه الله تعالى الذي أحيا الصلاة لأول وقتها، لأنه رأى بني أمية كانوا يميتون الصلاة، كانوا يؤخرونها عن وقتها، فهو أول من أحيا الصلاة لأول ميقاتها، وهو الذي قطع ولاية العهد مع إخوانه ونقلها إلى عمر بن عبد العزيز لما رأى فيه من الصلاح والعلم والتقوى والورع. فانتقلت الخلافة والإمارة من بني عبد الملك بن مروان إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وقلت وقال ذلك رحمه الله: وكان وزير على جواز مصر في زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز، وبالعلم فإن عمر بن عبد العزيز ولي بعد موت سليمان، وهذا في سنة 99 للهجرة، وانتهت ولايته بعد سنتين وخمسة أشهر، يعني ولاية عمر بن عبد العزيز. هل احتاج جد بسمعته على عمر بن عبد العزيز وعلمناه والشرع جد في سنتين شكرا في إدارة الأعمار. كيف يقع عن سنة 46 سنة؟ ما دلوه وحكام دلوه 40 سنة 30 سنة وعشرين وخمسطعش عشر سنين، لكن لها قرارين حكمهم. هذا الإمام الكبير عمر بن عبد العزيز ولي سنتين وخمسة أشهر، سمعنا عنه العلم الحكي وصل تعسل المسلمين في كل دار تعسل الفرق مشينا عنده نفسه صفرها لا تعسل الفرق وصل لكل دار عدل مسلم. والأخبار الواردة في قصتي وفي يعني مناقب عمر بن عبد العزيز كثيرة جدا رحمه الله، وهو الإمام العادل الذي انتقل من يعني رغد العيش إلى شرف العيش. في كان كل من أجل أن يزرع في ولايته يزرع صوت في حرب ليجعل الجلد، هذا لأنه كان إماما ولعا رحمه الله ورحمه رحمه جميع أئمة المسلمين. قال فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن انظر من مر بها من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارة. هذا ما يسمى بتجارة المدير. شو تجارة المدير في المعدل؟ المدير في التجارة هو الميتاج، ما يحتاجش ما يقولش هذه السنة حتى ترفع ولا ما نشيهاش حتى تاخذ، لا تاجر ميتاج قصة العلم يجي يشي ويبيع يشي ويبيع فيها مش طبعا حركة مهمة هي تاجر، هذا الذي يسمى المدير. قال فخذ مما ظهر من أموالهم مما يدينون من التجارات من كل 40 دينارا دينارا. هذا هو أسلوب مصري. فما نقصت في حسابها يعني كل 40 دينار لتنقص 39 تشوف شحال ربع تشوف شحال حتى تلحق ال 20 دينار، تلحق ال 20 دينار ياخذ منه نصف دينار، ياخذ منه نصف دينار. نعم، اذا انزل على 20 دينار كما قال، قال في حساب ذلك حتى تبلغ 20 دينار، فإن نفقت ثلث دينار، إذا رفعت على ثلث دينار يعني 20 ناقص ثلث دينار حبس، ما تديش عليه.
هل يسأل السورة هذه من مالك فمي أقول لما مالك كان سبقه أنه قال إذا ما أصر من قال حبة أو حبة ليه يعني نصر شوية لا تأخذ منها أصر من هذا المالك إذا نصر أقل فلا تأخذ من هذا المالك هو مقصود إذا كان النصار بيه إذا كان عندنا مثلا الإنسان عن النصار النصار عن نار مليون وكانوا عن 39 مليون وزن 150 أي وش زبع هي السودان هي 39 مليون 150 يا عند الفرق يجيبوا له تشفى عن هذا يكون عند الفرق صح هذا يقولوا 39 مليون 150 فليكن عنده هذا الرقم القليل جدا من النصاب يجب عليه ان يكون الزكاه لانه لا مشاعر في هذا الرقم اليسير جدا اذا انقطع النصاب مبلغ محترم له مليون قصريا مسرعيا يعني مبلغ لا تعطيه قيمه في هذه الحاله بل لا تجب عليه الا الزكاه هكذا قال عمر بن عبد العزيز قال لهم ما ظهر من اموال التجار في مؤمن التجارات في كل 40 دينار فما أخذ من حسابها يعني كل ما تنقص يزيد الإنسان يدل على حسابها إذا كان عنده 39 دينار وش يدير يقسمها يدير جزء نص من 39 دينار راح يخرج دينار إلا مثلا إلا أربع أو إلا عشر وهكذا تنزل تنزل حتى الحاجة 20 حتى الحاجة 20 راح يخرج نص فيها كي تنزل على 20 في قبل الثلث لا تأخذ من الزكاة لأن هذا الحالة لا يملك نصابا حقيقيا لأن الثلث دينار مبلغ محترم بالتالي لا تأخذ منه الزكاة قال فإن نقص الثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا ومن مر بك من أهل الذمة الذمة تقال قبل الذمة ويقال لها الزمام وسمي المقصود بالذمة هي العهد أو الأمان أو الضمان أو الحكم أو الحق كل هذا يسمى ذمة وسمي أهل الذمة بأهل الذمة لأنهم دخلوا في عهد المسلمين يعني راحوا في عهد المسلمين لا يجوز لأحد أن يتعرض لهم قال ومن مر بك من اهل الذمه يبقى اهل الذمه في عهد الكفار لا يوجد من اهل الذمه انه مسلم فالذمه اذا وجد مسلم خلاص ما وجدش اهل الذمه يعني لا يطالب بالجزيه لان الله تعالى فرض على الكفار الذين ابوا ان يدخلوا الاسلام ولم يمانعوا من نشر الدعوه أقرهم على دينهم فنضيف على دينهم كفار حمار جهنم تكفلهم فاصطحب منذ مال مقابل بقائهم على الكفر الله تعالى يريد إزالة الكفار وحق له وحق لهؤلاء أو حق على هؤلاء أن يبقوا مذلولين لأنهم أبوا أن يكونوا عبيدا لله تبارك وتعالى فسلط الله عليهم عبيدا لله فأذلوهم وفرضوا عليهم هذه الأموال فأهل الذمة هم الكفار والكفار هذا ماذا يفعل إذا كان التجار يؤخذ أيضا من أموالهم ما لا تقابل مال البيع وما وصل في حقهم لأنهم لا يتعلمون المؤلمة وإنما تؤخذ منهم هؤلاء الأموال أهل احنا قلنا بأن المسلمين المال الواجب في حقهم الذي يؤخذ هو ربع العشر أهل الذمة يأخذ منهم المسلمين نصف العشر ما شاء الله يعني الملك الذمة إذا كان بلاده الحاكم المسلمين حين لهم نصف عشر أموالهم أما المسلمين يدينهم الحاكم ربع عشر أموالهم يعني أهل الذمة يدفعون بعض ما يدفعون المسلمون قال ومن مر بك من أهل الذمة لتخذ بما يدينون من التجارات من كل 20 دينار هذا يقابل نصف عشر أموالهم فماذا أخطأ في حساب ذلك؟ إذا نقصد على 20 يكسب نصف العشر تحت حتى تبلغ 10 دنانير، إذا لحقت أموالكم 10 دنانير فإن العمال لا يجوز لهم أن يأخذوا من أموال هذا الذمي شيئا. أقول هذا الخطر. ثم قال حتى لو عشرة دنانير فإن أخذ فلوس دينار حتى الأولى فدعها ولا تأخذ منها شيئا واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا إلى جنسه إلى اليوم. فبيقول له في مين تحيل الزكاة أعطيه الزكاة مخصوم من عندك بأنك أخذت منه الزكاة لأنه هو الذي يسمعه قدر منذ الصور عليه يكون من الزكاة يقول لماذا وطبعا صحبة النهار الشرطي بالزكاة يعني إذا حتى لا يتلاعب هذا قال اكتب لهم إذا أعطوا زكاتهم أو أعطوا أموالهم اكتب لهم ورقة صحة بأنه دفع الزكاة. إذا جئت يمتلك منه يجي عدد يقول له أعطي الزكاة كل رقم أنا مدير شهري أو مدير أسبوع الإيمان أو مدير عن يوم عشر فلا يطالب العالم بعد ذلك بأخذ الزكاة. وعمر بن عبد العزيز أول من سن هذا الأمر كان إداري وهو أنه يعطي الوصل كيف يمكن أن الدوائر انه في تدفع المال تعطيك الوصف بانك تدفع المبلغ الفلاني سواء في الضرائب او في اي مكان اخر. مقصود ان هذا الاثر الذي خرجه مالك هو الله عن عمر بن عبد العزيز لم ينكر عليه احد من علماء الاسلام المتواجدين في ذلك الوقت ولم يحفظ تبعه ولم يحفظ عن أحد أنه تضلل منه يعني قدم مرام قال كيف تأخذ من أهوال عقد دليل تأخذ من الأهوال في التجارة لا يعلم أن أحد تضلل منه بسبب هذا الأمر. والناس في ذلك الوقت كما ذكرنا عن تواترهم كثير من الصحابة موجودين كثير من أئمة التابعين موجودين. هذا أمر عجيب ومهم جدا في إثبات وجوب إعطاء زكاة الفطر. قال مالك الأمر عندنا عند أهل المدينة. قال إذا سمعت مالك يقول الأمر عندنا أن هذا سوف يستدل بعمل أهل المدينة. وقلنا إن مالك لا يستدل بعمل أهل المدينة إلا إذا كان عملهم مما لا يقال من قبيل بعض. ذكر الحافظ بن عبد البر رحمه الله عن مالك مالك لا يستدل بعمل أهل المدينة إلا إذا كان عمل أهل المدينة مما لا يقال من قبيل الأرض. قال ذلك الأمر عندنا فيما يدار من العروض والتجارات أن الرجل إذا صدق ماله ما معنى الرجل إذا صدق ماله إذا أعطى زكاة ماله. قال أن الرجل إذا صدق ماله ثم اشترى به عمل يعني أخذ الزكاة ثم بذل المال وشتري تجارة بذلا والبذل هو الثياب أو متاع البيت من الثياب أو رقيقا أو ما أشبه ذلك يعني أي شيء أي سلعة شرعها بعد ذلك ثم باع قبل أن يكون عليه الحكم من يوم أخرج زكاته فإنه لا يؤدي من ذلك المال. يعني إنسان جمع من الزكاة بتاعته والمال يبقى شابين سلعة ما يعطي الدواء حلو يعطي الزكاة حتى يدور الحول من اليوم اللي حق الزكاة بتاعته إلى أن يعني إلى أن يعين وقت مثله من العام المقبل. يعني إنسان زكى المال بتاعه في محرم وبعد المال يبقى شابين بتاعه ثم يبيع ويشتري مدير التجارة متى يطالب بالزكاة؟ لا يطالب في رمضان ولا في ذو القعدة ولا في شوال لا حتى ينحك محرم الجد ينحك محرم الجد كل أرواح عن التجارة في ذو الشتاء سلعة محرم الجد لكن الآن محرم عقد الحسن أحسن محرم الجد ومن الذي يكسب؟ الذي يكسب هو التاجر لا يكسب العمال الإنسان. قد يقول قائل ربما يكون التاجر ربما يكون فائده في الكتاب نقول الخيانة عليه الخيانة عليه ولسنا مأمورين بأن نذهب عنه. إذا الإنسان لي كل صوبات المهارات غير منتشرة في الدين وهو فيما يعرف أحكام قيمه أرسل الله وسلم في مطبيع الشفعية يقول أصحى حول الناس لا هذا لا يقول لا يقول بها أرسل الله يقول في مطبيع لأن عبادنا إما أن تنال أثرها وإما أن تنال ربها فإذا كنت كذلك فإن الوزراء رئيس الطريقة، ولهذا يطرح الحساب للتاجر نفسه والذي يسيب ماله. قال ذلك رحمه الله: الأمر عند الذين يباعوا من العروض للتجارات أن الرجل إذا فسق ماله ثم اشترى به عرضا فلزاً أو رقيقا أو ما أشبه ذلك ثم باعه قبل أن يقول عليه الحول من يوم أخرج زكاته فإنه لا يؤدي بذلك المال الزكاة حتى يقول عليه الحول من يوم صدقه، بل زكاة في محرم ما قالوا شتى المحرم الجاهل، وأنه إن لم يبع ذلك العرض سنين راح يصير محتاجا على مذهب مالك. فكنا تكلمنا عن المحتاج، قلنا المحتاج عند الإمام مالك يخرج إلى زكاة سنة واحدة، يخرج إلى مرة، وقلنا بأن الصحيح الذي عليه يعني مقاصد الشريعة أن الذي يريد الإسلام يعامل بنقيض المقصود، وأن المحتكر إن شاء الإمام أن يزيد عليه الزكاة، فشيء يحسب الزكاة واحدة، يحسب زيادة، لأنه منع المسلمين هذه التجارة وهذه العقود التي بيده. فالمحتكر عند الإمام مالك لا يزكيه إلا مرة، نحن قلنا ما الذي لا يزكيه إلا مرة؟ الذي كسب التجارة، جاء سمع المسلمين ومسكين. ما دار بها دار واحد في جهه، الذي كسب تجارته هو الذي ان لم يبيعها به وبعد كم وقت جملها وسرها يزكيها لمره واحده، لانها تصرف حتى لا تجمع على الغني مفاسد كثيره جدا. قال: وانه ان لم يبع ذلك العرض سنين لم يجب عليه بشيء من ذلك العرض زكاه، وان طال زمانه فاذا باعه فليس عليه فيه الا زكاه واحده. قلنا ان القول الصحيح ان المحتكر يزكي كل سنه وانه يزكي كل مره، اما الذي كسبت تجارته فانه لا يزكي الا مره واحده. قال مالك: الامر عندنا في الرجل يشتري بالذهب او الوالد شنطه او كمار للتجاره، هذه مساله اخرى، وهو ان الحنطه تعتبر مدى الزكاه. الحنطه هي القمح، مدى الزكاه الحنطه يوم الحصاد، كذلك الثمار يزكى يوم الحصاد، لكن الانسان اللي يقول لي لا تزكي ما يزكيش يوم الحصاد، يقول لي تزكي من الحب. وهذه الحنطه ولا الثمر ما يحسبوش بحساب الزروع والثمار، فإنما يحسبه بقيمته بما يقابل الذهب والفضة. إنسان عنده عشر شيال، عشر باش من سائر الزمان، صاحب العشرة يبيعهم، شلون نشتري إحنا سائر الزمان سائرين إن شاء الله، أن ندخل 40 شاف والنظام يخرج شاف، هذا إنسان عنده عشرة، من نقل ولا عشرة؟ فالدين هم يفوتون 40 مليون، كل كبش الله يبارك فيه اسمه استبلال، العشرة في 66 مليون، إذا تجب عليه الزكاة، وإن كان العشرة شيعة، والأصل في الشيعة أنه لما يكون عنده 40 تجب لا يزكي أقل من 40، إذا وصل على الشيعة عنده 40 تزكي شيئا، هذا في حالة أنها لم تعد هذه الأشياء للتجارة، أما إذا أعدها وجعلها عرض من عروض التجارة فإنه يزكيها وإن كانت أقل من النصاب، مثل الحنطة والتمر، فإنها وإن لم تبلغ النصاب في جنسها وعينها فإنها تقوض، فإن قومت وبلغ قيمتها نصابا من ذهب وفضة فإنه يجب عليه أن يزكيها. هذا معنى قول الإمام مالك: الأمر عندنا كالرجل يشتري من ذهب أو من غيره حنطة أو تمرة للتجارة ثم يمسكها حتى يقول عليها الحول ثم يبيعها أن عليه فيها الزكاة حين يبيعها، إذا بلغ ثمنها ما تجب فيه الزكاة، وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من أرضه ولا مثل الجهاد. يعني هذا لا يزكى، إذا كان المقصود بالحصاد هذا يزكي يوم الحصاد، أما إذا شراها فشي تاجر بها هذا يعتبر بها حكم ولا يقال يزكيها عند الحصاد. قال ذلك: وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة ولا يمر أي لا يحصره من لصاحبه منه شيء تجب عليه فيه الزكاة فإنه يجعله شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عرض للتجارة ويحصي فيه ما كان عنده من نقد أو عين فإذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكيه. إنسان عنده تجارة عنده عروض تجارة عروض تجارة لا يجب الزكاة عليها. إنسان لا يجب أصفار فنقولوش يقول بها الصفار قرر على الصفار لأن هذا غيره وإنما المقصود القيمة. الآن أي واحد راه يتاجر عن التجارة باللغة ولا يحصل لصاحبه منه شيء تجب عليه فيه الزكاة يعني إنسان راه يتاجر بالزكاة لا يجوز قدر الزكاة لا يقدر الزكاة نقولو حط شهر من الزكاة واحسب فيه مثلا حط شهر محرم أو شهر رمضان واحسب فيه إذا حكى رمضان آخر شوفوش عند السلعة شوفوش عند المال أجمع الجميع إذا كان عندي اتصال قدر من دخول المسلمين إذا لم يحصل الاتصال لا زكاة عليه. هذا معنى قول الإمام مالك رحمه الله. ثم قال مالك ومن بدر من المسلمين ولم يدر ومن لم يدر سواء ليس عليه. قال ومن بدر من المسلمين ومن لم يدر سواء ليس عليه إلا فقط الصبائح التي كل عام بدروا فيه أو لم يدروا. المسلمين إذا واحد مسلم عنده مال سواء خباه مثلا يشفي او تجربي عنده زكاه مكتوب عنه الى خباه في شهر محرم يستنى المحرم الجاي يشوف الرصيد بتاعه عنده نصاب خمس زكاه. انسان عنده مال زي تجربي في شهر محرم في حد محرم الجاي شاف عنده نصاب خمس زكاه. اما اهل الذمه فانه يؤخذ منهم نصف العشر في تجارتهم. أهل الذمة مشينا المسلمين، مسلمين يتربوا حرم يخلوا ربع العشر، أما أهل الذمة فإنه يؤخذ منهم نصف العشر في تجاراتهم فقط، أما الأموال التي يقضيها لا يؤخذ منهم فيها شيء، وإنما يؤخذ منهم ماذا؟ الجزية ولا يؤخذ منهم ما يقابل زكاة التجارة.
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.